أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى الاستدلال بأصله وآياته. الاستدلال بأصله وآياته. قد بينا الاستدلال بأصله وآياته في التسجيل السابق. قلنا أن الاستدلال يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى يثبت بها أن الروايات تدل على نفي الخمسي في الأراضي، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن النسبة بين هذه الروايات وبين المطلقات هي نسبة العموم والخصوص بشأن المطلق، لأن هذه الروايات تكون أخص مطلقا من المطلقات السابقة الدالة على وجوب الخمس. إذا تمت هاتان المقدمتان في جوابها تكون، وهي أن هذه الروايات تقيد ماذا؟ المطلقات السابقة، لأن المطلقات السابقة تدل على وجود الخمس مطلقا في الأموال المنقولة وغير المنقولة، وهذه الروايات بحسب الفرق تدل على نفي الخمس في الأموال غير المنقولة، فتكون أخص مطلقا منها فتقيدها. واضح. وبالنتيجة لا تسمى المطلقات. هذا مناقشة جديدة في ماذا؟ مناقشة ثالثة ماذا سميناها؟ في المطلقات. هذا الاستدلال. الآن نجي إلى الاعتراضات على هذا الاستدلال. الاعتراضات أنا رتبتها في جديد. الاعتراض الأول على هذا الاستدلال هو منع الإطلاق اللفظي. إن قلنا في المقدمة الأولى هناك تقريبان في إثبات دلالة الروايات على ماذا؟ على نفي الخمسي الأموال غير المنقولة، يعني في الأراضي هناك تقريبان. التقريب الأول كان هو التمسك بالإطلاق اللفظي. الاعتراض الأول هو يمنع منع الإطلاق اللفظي في هذه الروايات بالبيان اللي أشرنا إلى الدرس السابق، وهو ماذا؟ أن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فليس في مقام البيان من ناحية أولاً أن المملوك للمسلمين هو عبارة عن الأرض بتمام أجزائها، أن الأرض بكاملها هي ممكن أن من يمكن، ليس من ناحية المسلم في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام بيان كما قلنا حرمة شراء الأرض الخرازي المفتوحة عنوة، أو في مقام ماذا؟ بيان من هو المالك، وأن المالك هم المسلمون، وليس في مقام بيان من ما هو الشيء المملوك، وأن المملوك هل هو تمام الأرض أو بعض الأرض، ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فلا يصح التمسك بالإطلاق. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول ذكر جماعة من المحققين ردا له، منهم السيد حسين المستنسك، منهم السيد الشهيد أيضا ذكر هذا المعنى، وغيرهم أيضا. وحاصل هذا الجواب عن الاعتراض هو أن بعض الروايات الدالة على أن الأراضي الخرازية ملك لجميع المسلمين تدل على أن الأرض بكامل أجزائها بالدلالة الوضعية، للدلالة شنو؟ الإطلاقية. واضح. إذا تم هذه الدعوة يكون جواب عن الاعتراض، إذا اعتراض مبني على افتراض أن الدلالة شنو؟ إطلاقية، مستندة إلى مقدمات الحكمة، ومن شرائط التمسك بالدلالة الإطلاقية أن يكون المتكلم في مقام شنو؟ بيان. أما إذا قلنا أن الدلالة وضعية مستندة إلى الواقع، حينئذ لا يحتاج إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات ذلك. دلالة وضعية تدل على مسؤولها وضعا. ويدعى في المقام أن بعض الروايات الواردة في المقام هي من هذا القبيل، يعني تدل على أن الأرض بكامل أجزائها ملك للمسلمين بالدلالة الوضعية. كيف؟ يقول هذا هو موجود في صحيحة الحلبي المتقدمة وفي صحيحة الربيع الشامي المتقدمة أيضا، في هاتين الصحيحتين ذكر عنوان السواد او ارض السواد، لا تشتري من ارض السواد لانها مثلا شيء لجميع المسلمين. السواد وارض السواد، هذا العنوان هو في الحقيقة اشارة الى 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 شيء خارجي متحقق في الخارج. وكلمة السواد اشبه بالعلني اما لتلك الارض المعينة المشخصة في الخارج، واضح، علم لهذه الارض المتشخصة في الخارج. فإذا قال لا تشتري من أرض السواد شيئا، دلالة أرض السواد على تلك الأرض بكامل أجزائها هذه دلالة وضعية وليس دلالة ماذا إطلاقية، بالضبط كما يدل زيد على هذه الذات المعينة بتمام أجزائها، أليست هذه دلالة وضعية مستندة إلى الواضح؟ كذلك لو عنوان السواد، عنوان أرض السواد الموجود في هاتين الروايتين هو علم لهذه الأرض الخارجية المتشخصة في الخارج، فيدل هذا العنوان على تلك الأرض وتمام أجزائها بالدلالة الوضعية. إذا دل على ذلك الدلالة الوضعية حينئذ لا نحتاج إلى إثبات أن المتكلم في مقام بيان من تلك الجهة حتى يلغي الاعتراض السابق، لأن هذا إنما نحتاجه إذا كانت الدلالة إطلاقية مستندة إلى مقدمات الحكمة، ودلالة هذه الروايات على ثبوت الحكم وهو أنها ملك لجميع المسلمين في هذه الأرض الخارجية بتمام أجزائها هذه دلالة وضعية لا وضعية، فلا يتوقف على كون المتكلم في مقام بيان. هذا هو الجواب عن الاعتراض. هذا الجواب تام أو لا؟ أول شيء يلاحظ على هذا الجواب وأنه لا بد من حكم نتأمل في أصل المطلب، أنه هل تبديل الدلالة الإطلاقية بالدلالة الوضعية يلغي الحاجة إلى كون المتكلم في مقام البيان؟ هذا مطلب صحيح، هذا يلغي الحاجة إلى كون المتكلم في مقام البيان أو لا؟ نحتاج لأجل إثبات إرادة الموضوع بكامل أجزائه في هذه الرواية نحتاج إلى إثبات كون المتكلم في مقام بيان من هذه الجهة. هذا مطلب يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تفكير. مثلا لو ورد دليل بوجود تفصيل لوجود تفصيل الأفرض، خلينا نقول حتى نشبه بالعلم، لوجود تفصيل زيدا للميت، ورد دليل لوجود تفصيل زيدا، وفرضنا فرضا أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية التفاصيل، ليس في مقام، كان في مقام البيان من جهة أخرى، في مقام بيان أصل ثبوت الحكم في مقابل عدمه، هل نفترض هكذا؟ هل يجب لنا ان نتمسك بالدليل لاثبات وجوب تغسيل بعض الاجزاء التي نشك في وجوب غسلها؟ نتمسك باطلاق بالدليل، ممكن اطلاق ان نتمسك بالدليل لاثبات وجوب الغسل في بعض المواضع التي يشك في وجوب غسلها، نقدر نقول ان هذا موضع يشك في وجوب غسله، والمتكلم قال يجب تغسيل زيدا، وزيد موضوع لغة علما بهذه الذات بكامل أجزائها، فنتمسك بذلك لإثبات وجود غسل ذلك الموضع الذي نشك في وجود غسله، هل يجوز ذلك؟ أو لا أو لا بد من إخراج كون المتكلم في مقام البيان العالي. يمكن التشكيك في ذلك، يعني يمكن أن نقول أنه لا بد من إخراج كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، ولعل السر في ذلك، لعل السر كما قبل يحتاج إلى التأمل، لعل السر في ذلك هو أننا في المقام نريد أن نثبت المراد الجدي للمتكلم، هذا الذي نريد إثباته. نريد أن نثبت أن المراد الجدي للمتكلم هو أن الأرض بكامل أجزائها هي ملك علما لمسلم، وأن هذا هو مراد جدي للمتكلم. إثبات أن هذا مراد جدي للمتكلم يتوقف على كون المتكلم ناظر إلى هذه الجهة وملتفت إلى هذه الجهة، أما لو كان مهملا لهذه الجهة وغير ملتفت إلى هذه الجهة، من يقدر نقول أن هذا مراد جدي؟ بالرغم من كون مراد ماذا؟ مراد وضعي ومدلول وضعي، ليكن مدلولا وضعيا، لكن إثبات كون مراد جدي للمتكلم يتوقف على التفات المتكلم إلى ذلك الشيء، يتوقف على أنه ملتفت إلى هذا الشيء، حتى نقول بأن هذا مراد جدي لا. وإلا ما يكفي كون الشيء مدلول وضعي لإثبات كون مراد ماذا؟ مراد جدي. بعبارة أخرى أنه ليس المقصود في المقام هو إثبات المدلول الاستعمالي للكلمات، أن هذا مدلول استعمالي، وإنما المقصود إثبات أنه مراد جدي ومدلول تطبيقي للمتكلم، وأن المتكلم يريد هذا جدا، يريد إثبات الحكم للأرض بكامل أجزائها، يريده جدا. هذا حسب الظاهر موقوف على ماذا؟ على افتراض المتكلم ملتفت إلى هذه الجهة وناظر إلى هذه الجهة، حتى نستطيع أن ننسب إليه أنه يريد هذا. مجرد كون هذا الذي نشير إليه مدلولا وضعيا لا يحل المشكلة. فالظاهر أن تبديل الدلالة الإطلاقية بالدلالة الوضعية ما يحل من المشكلة ولا يدفع الاعتراض. هكذا يرجو لأن القضية تحتاج إلى مزيد تأمل. الأمر الثاني الذي يمكن أن يلاحظ على هذا الجواب هو أن عرض السواد لا داعي لتخصيصها بخصوص الأعراض المفتوحة عنوان، لا داعي لذلك. ككلمة كعنوان بقطع النظر عن الروايات، أرض السواد حسب الظاهر هي تشمل كل أرض العراق، والتي يوجد فيها أراض مفتوحة عنوة وفيها أراض غير مفتوحة عنوة، غير مفتوحة عنوة كما هو واضح جدا. وهذا يدل عليه أولا ما ذكروه في سبب التسمية، حيث أنهم ذكروا أن سبب التسمية هو كثرة الأشجار والتفات الأشجار، بحيث أن هذه المنطقة تبدو من الناظر من بعيد، للناظر من بعيد تبدو كأنها سواد، فسميت بأرض السواد. واضح أن هذا السبب التسمية لا يحتف بخصوص الأرض المفتوحة مع داعٍ وكان، لا فرق بينها وبين الأرض التي إلى جنبها والتي لم تفتح أرض وكان. هذا من جهة. من جهة ثانية أكو بعض الروايات اللي يقرأنا بعضها مع الأسف خمسة تجيب الشاويات، هذه الروايات واضحة في أن أرض السواد عام من الأرض المفتوحة شنو عنوة ثانية، لأنه يسأله عن الكوفة وكيفية أخذ الخراج منها عن الكوفة و هي من أرض السواد. فالإمام عليه السلام يفصل أولا الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا ويبين لها حكمها، ثم يذكر الأرض المفتوحة عنوة ويبين حكمها. فيبدو من هذه الرواية أن أرض السواد أعم الأرض المفتوحة ماذا عنوة ثانية. هذا مطلب، هذا ينبغي أن يكون واضح. هنا نجي إلى الروايات، الروايات تقول مثلا صحيحة ابن ربيعة تقول لا تشتري من أرض السواد شيئان، لابد من استقرار وجود مقدر، لا يمكن أن نلتزم بعدم جواز شراء من أرض السواد مطلقا، لكن هي أرض السواد عامة تشمل الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها مما يجوز بيعه وشراءه. إذا لابد من استقرار ماذا؟ من استقرار شيء مقدر يكون هو المنهي عنه في الحقيقة. وما هو هذا المقدر؟ شنو المقدر؟ والأرض المفتوحة عنوة. يقول بالله تشتري من أرض السواد، وبحسب الفرع أن أرض السواد أعم وتشمل أراضي يجوز بيعها وشراؤها قطعا. إذا لابد أن نفترض أن الإمام مقصود الأرض الخراجية من أرض السواد، مقصود الأرض التي مفتوحة عنوة من أرض السواد. بناء على هذا الكلام كأنه الرواية تصبح هكذا: لا تشتري من الأرض المفتوحة عنوة من أرض السواد. إذا رجعنا إلى هذا حينئذ نقول أن دلالة هذا على الأرض بتمام أجزائها ليست دلالة وضعية، وإنما هي دلالة قطعا شنو؟ إطلاقية. يعني حالة حتى الروايات اللي تقول من البداية لا تشتري من الأرض المفتوحة عنوة، لا تشتري من الأرض، لو صار ماشي ورد دليلكم هذا الإعتراف ما جاء لي. الإعتراف كان ناظر إلى ماذا؟ الروايات التي ورد فيها عنوان السواد وأرض شنو؟ وأرض السواد. أما إذا قال لا تشتري من الأرض المفتوحة عنوة ويسلم بأن هذه دلالتها على الأرض بتمام أجزائها دلالة إطلاقية يسلم بها هاي. ورأي الروايات اللي ورد فيها عنوان السواد وأرض السواد هذه هي نفس الروايات السابقة بلا فرق بينها، أخرى قال عنوان السواد أرض السواد، لكن ليس المقصود جزما هو ماذا؟ هو حرم الشراء من كل ما يسمى بأرض السواد، وإنما المقصود هي الأرض الخراجية من أرض السواد، الأرض المفتوحة عنوة من أرض السواد، فكأنه قال لا تشتري من الأرض المفتوحة عنوة. ودلالة هذا الأمر هذا العنوان على الأرض بتمام أجزائها كما تقدم هي دلالة إطلاقية وليست دلالة وضعية. ومن هنا يتبين أن الصحيح هو تمامية هذا الاعتراض الأول القائل بعدم جواز التمسك بالإطلاق اللفظي في هذه الأدلة. لماذا؟ لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فالتمسك بالإطلاق يكون مشكل حيث هذا الاعتراض الأول على التقريب الأول للمقدمة الأولى من الاستدلال. الاعتراض الثاني هو منع الإطلاق المقامي، منع الإطلاق المقامي التقرير الثاني بالبيان اللي أيضا بيناه في الدرس السابق، كان يقال أن الإطلاق المقامي يتوقف على أن يكون المتكلم في مقام بيان ماذا يجب في الأرض الخراجية، ماذا يجب في الأرض الخراجية إذا كان في هذا المقام وسكت عن الخمس، هذا تكون يشكل دلالة واضحة على عدم وجود الخمس في تلك الأرض الخراجية. واضح. في حين أن الروايات ليس المتكلم في مقام بيان استعداد ماذا يجب في الأرض الخراجية، أو إذا يحق الرواية عايز لا تشتغل من أرض الخراج ليس في مقام بيان ماذا يجب في الأرض، في مقام النهي عن شراء الأرض الخراج. أو قال له مثلا أن الأرض الخراج هي من كل جميع، هذا في مقام بيان من هو المالك الأرض الخراج، وفي مقام بيان ماذا يجب في الأرض الخراج. واضح. فإذا ما قلت لك مقامي هذا الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الثاني في الدرس السابق أشرنا إلى أنه واضح جدا في صحيحة الحلبي، واضح جدا في صحيحة الثاني، كان الاعتراض في هذه الصحيحة وكذا في صحيحة أبي الربيع الشامي،
وكذا في صحيحة ما أدري قريناها صفوان عن أبي بردة، أما واضح أنه ليس في مقام بيان ما لا يجب في الأراضي الخراجية. وأما إذا لاحظنا رواية صفوان، رواية الرواية الأولى في الباب 72، إذا لاحظنا رواية البزنطي وصفوان المروية في الكافي، وهي الرواية كأنه مروية في الكافي ومروية في الدهلي، زينا سيدي أيضا. إذا لاحظنا رواية صفوان والبزنطي المروية في الكافي اللي هي الحديث الأول في الباب 72 عن ما خطر، من أبواب هذا العدو، إذا لاحظنا هذه الرواية يمكن للقائل أن يقول بأنها في مقام بيان ما لا يجب في هذه الأرض الخراجية، هي في هذا المقام متافقة عن الخمس. شلون في هذا المقام؟ لأن الرواية أولا تقول بأن يجب الخراج في هذه الأرض الخراجية، يجب دفع الخراج، ثم بعد أن أثبت وجوب الخراج في هذه الأرض الخراجية يقول ما نص وعلى المتقدمين، متقدمين يعني اللي تبقوها ويلواوي الحاكم أن يتقبلون هذه الأرض ويدفعون خراجها، وعلى المتقدمين سوى قبالة الأرض غير قبالة الأرض عليهم العشر ونصف العشر في حصصهم. الظاهر أن هذا إشارة إلى الزكاة، إشارة إلى من الزكاة عليهم العشر ونصف العشر. إذن هي الرواية بينت وجوب الخراج في هذه الأرض الخراجية، وبينت أيضا وجوب شنو الزكاة. فإذا سكتت عن الخمس قد يفهم من ذلك شنو عدم وجوب الخمس في هذه الأرض، يعني شكل إطلاق مقامي، ينعقد إطلاق مقامي ينفي وجوب الخمس في هذه الأرض الخراجية. إلا أن الظاهر أن هذه الرواية فيها إفساد سندي أشرنا إلى سابقا، وهو أن هذه الرواية فيها علي بن أحمد بن أشيم المجهول في سندها، فهي مخدوشة سندان. نعم هناك رواية أخرى وهي الحديث الثاني في نفس الباب المشابه تقريبا للحديث الأول من حيث المضمون وكذا من حيث السند تقريبا، وهذا الحديث اللي يروي فيه في التهذيب سند تام، يعني يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان مباشرة، بينما الحديث الأول يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن عشية عن صفوان والبزنطي، هذا السند للروايتين. هناك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أشيم عن البزنطي وصفوان، هذا السند في خلف سند ابن أشيم، بينما السند الثاني المروي في التهذيب ما فيها المشكلة، أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان مباشرة، واضح. طبعا البزنطي ما انخطط بالضبط، طبعا واحد منهم، فالسند الثاني تام. لكن المشكلة أن هذا الرواية الثانية خالية من ذكر الزكاة، بل تتعرض لوجوب الخراج لكن ما مذكور بها لزوم إخراج الزكاة، وهذا إخراج لزوم تعرض الرواية للخراج وللزكاة. يقدر واحد يقول أن الإمام في مقام بيان ما لا يجب في هذه الأرض فإن أطل الإطلاق المقامي، أما إذا هي ساكتة عن الزكاة فقط بينت الخراج يضعف هذا الاحتمال بعد، هذا أولا. وثانيا أن هذه الرواية أيضا فيها خدشة سندية كما أشرنا سابقا، وذلك بالرغم من أن سند صحيح، وذلك لاحتمال اتحاد الروايتين، احتمال اتحاد الروايتين مضمون واحد تقريبا نقدر نقول. سندهن هم تقريبا متشابه، سندهن هم متشابه، قد يشكل هذا قرينة على وحدة الرواية. إذا جعلنا هاي القرينة موجبة للوثوق باتحاد الرواية، رواية الصفحة حتى في ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب، حتى فيما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب في القصة نزل، لماذا؟ واضح باعتبار انه مع وحدة الرواية. حينئذ لا نعلم ان احمد بن محمد بن عيسى هل نقل الرواية عن صفوان مباشرة كما يقول منه الشيخ الطوسي في التهذيب، او نقل الرواية عن صفوان بواسطة علي بن احمد بن هشام المجهول كما يقول منه الشيخ الكليني في الكافي، لانها رواية واحدة. الشيخ الكليني يقول انا ارويها بهذا الطريق، والشيخ الطوسي في التهذيب يقول انا ارويها بهذا الطريق. احنا ما ندري عن، وكل منهما يروي عن احمد بن محمد بن عيسى، لكن احمد بن محمد بن عيسى الشيخ الكليني يقول يروي عن صفوان بالواسطة المجهولة، بينما الشيخ الطوسي يقول يروي عنه مباشرة بلا واسطة. نحن نتردد منه لان الرواية واحدة. نعم اذا احتملنا التعدد او جزمنا بالتعدد ماكو مشكلة في الرواية، يعني ماكو مشكلة في سند الرواية سند ثاني، روايتان متعددتان، فواحدة روايتين سندها ضعيف، الثانية سندها شنو؟ فنعمل بالرواية شنو الثانية، السند الثاني حينئذ يكون شنو؟ يكون تاما. يعني كنا نستغل التعدد، احتمال الوحدة يؤثر في الاستدلال. على كل حال هذه الرواية الثانية استدلال فيها في المقام ليستعد عن المتكلم في مقام بيان ماذا يجب في الأرض الخراجية غير تام، أولا لأنها لا تتعرض للزكاة كما قلنا، وثانيا أنه فيها كلام من حيث السند. من هنا يبدو أيضا أن هذا الاعتراض أيضا يكون تاما، بمعنى أن الروايات لا فيها إطلاق لفظي يمكن التمسك به لنفي وجود الخمس الأراضي، ولا فيها إطلاق مقامي يمكن التمسك به لإثبات نفي وجود الخمس في ماذا؟ في الأراضي. الاعتراض الثالث بل على بعض الرجال شيخنا من على مباني، على كل حال مباني وبحث الرجال هذا لا غاية في القرار. الاعتراض الثالث على الاستدلال بالرواية هو أن يمنع كون النسبة بين الدليلين نسبة العموم والخصوص المطلق، ويدعى بأن النسبة هي نسبة العموم والخصوص من واحد. هذه من المقدمة الثانية، وبالتالي لا وجه لتقديم هذه الروايات على المطلقات، لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من واحد. بينا في الدرس السابق كيف تكون النسبة من واحد، بينا بهذا الشكل المطلق شوية دقيق، بينا بهذا الشكل أن المطلقات موضوعها شنو؟ مطلقات موضوعها الخمس في الغنيمة. شوف لحظة حتى يشتغل نسبة عموم خصوص من واحد، المطلقات موضوعها الخمس في الغنيمة، لأن مدلول المطلقات هو أنه يجب على الإنسان أن يدفع شنو؟ خمس الغنيمة. هذا جهة الخصوص في الآية، أنها تختص بخطوط الخمس من الغنائم. جهة العموم فيها في الآية هو أنها تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، الأراضي وغير الأراضي. هاي الآية الرعاة الأراضي الخراجية هي مختصة بالأراضي، فنقول بالأموال غير المنقولة مختصة بالأراضي، لكنها مطلقة من ناحية الخمس، متختص بالخمس، وإنما هي تدل على أن الخمس والأربعة أخماس كلها منكم علمه بمسلطة. والنسبة بين خمس الغنيمة واضح، وبين الأرض المأخوذة عنوة نسبة العموم والخصوص من واحد، يجتمعان في خمس الأرض المأخوذة عنوة. خمس الأرض المأخوذة عنوة المطلقات تقول يجي فيها الخمس، هذه الروايات تقول منكم علما للمسلمين، يعني لا يجي فيها الخمس. مفروض أنه سلمنا، يعني أخطأنا اليد عن الاعتراضات السابقة وسلمنا دلالة الرواية تعليما على نفي وجوب الخمس في الأرض المفتوحة المتموسة. فإذا الروايات تنفي وجوب الخمس في خمس الأراضي، الأراضي ما يجب دفع الخمس، بينما تلك المطلقات تقول أنه يجب شنو دفع الخمس. الآية تسترق وين تسترق؟ من يقول لي بالأموال غير المنقولة، مو تدل على وجوب الخمس فيها. هاي الروايات ما تشمل الأموال، هي مختصة بالأراضي الروايات، لكن الآية تشملها. أمر اشتراك الآية عن الروايات، ما يرد اشتراك الروايات عن الآية وفي الأربعة أخماس، في الأربعة أخماس تدل على أن الأربعة أخماس من كل المسلمين، بينما الأربعة أخماس غير مشمولة علما للآية، لأن موضوع الآية هو شنو؟ هو خمس الغنيمة. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وين؟ ولا موجب حينئذ لتقديم الروايات على المطلقات، بل يتعارضان كما هو القاعدة في باب العموم والخصوص من وين. خلينا نبين، لعل هذا السؤال نقول نبينه، إذا مو واضح نبينه أكثر. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض الثالث، وواضح اعتراضنا دائما على الاستدلال بالروايات لإثبات أنها مقيدة علما للمطلقات. هذا الاعتراض ذكر في كلمات جملة من المحققين، أكثر من واحد من المحققين، لكنه مسألة تحديد الموضوع في الآية الشريفة تحتاج إلى يعني تحتاج إلى مراجعة. ما هو الموضوع في الآية الشريفة؟ وبالتالي ما هو الحكم في الآية الشريفة؟ القائل بالاعتراض يقول أن النسوة عمو خصوص مطلق يفترض أن الموضوع في الآية هو الغنيمة، غنائم، هذا الموضوع في الآية. والحكم هو وجوب دفع خمسها، هذا الحكم. واعلموا انما غنمتم، هذا موضوع الحكم، موضوع الآية، غنمتم من شيئين لحكم شنو؟ فأن لله خمسه، أي لله خمسه، هذا هو الحكم. الموضوع يعني إذا هكذا قلنا يصح الاعتراض، لأن يعني النسبة هي عموم وخصوصنا عموم الاعتراض، لا يصح الاستدلال، لأن يعني النسبة هي عموم وخصوص مطلق، لأن يعني موضوع المطلقات غنيمة، غنيمة موضوع الروايات شنو؟ يا غنيمة الخاصة، يعني غنيمة اللي هي الأرض المفتوحة شنو؟ عنوة. والنسبة بين الموضوعين واضح، نسبة العموم والخصوص المطلق ليش أعم مطلقا من هاي، هاي أخص مطلقا من ليش القيدة، فيصح الاستدلال. الاعتراض يفهم من الآية كالآخر، يقول موضوع الحكم في الآية ليس هو الغنيمة، وإنما موضوع الحكم في الآية هو خمس الغنيمة، والحكم هو وجوب هو أنها لله ورسوله. موضوع الحكم هو خمس الغنيمة، الحكم شنو هو؟ لله وللرسول ولذي القربى إلى آخره. هاي لله الحكم، شنو هذا موضوع الحكم شنو هو؟ خمس الغنيمة، مو كل الغنيمة، خمس الغنيمة. فإذا صار موضوع الآية هو خمس الغنيمة ولاحظت نسبة بين خمس الغنيمة وبين موضوع الروايات تكون النسبة هي عموم مخصوص شنو؟ من هو فهذا كنت مثل متأمل بأنه شنو خمس 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 موضوع الحكم في الآية الكريمة ما هو؟ هل هو مطلق الغنيمة أو هو عبارة عن خمس غنيمة؟ هذا هم خب من يمكن أقام برهان عليه وفي الحد عليه وكذا ما يمكن أقام هذا، وإنما كنت مستبهم من الآية شنو شنو خمس الآية؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله شنو خمسه. يبدو هكذا بحسب الاستبهام أن موضوع الحكم هو مطلق الغنيمة، والحكم هو لله خمسه، هذا حكمه، هذا فأن لله ما يحكم به، وهذا أن له لله وللرسول وللكذا شنو خمسه. الغنيمة خمسها لصاحب الخمس للمستحق المستحقين، فالموضوع هو الغنيمة والحكم هو أن خمسها لله. يبدو هكذا، إذا صح هذا وبنينا عليه حينئذ يصح الاستدلال، يعني المقدمة الثانية تصح من يصح الاستدلال، والاعتراف لا يكون ماذا؟ لا يكون كاملا. يبدو هكذا أن موضوع الآية هو عبارة عن الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم، شنو هذه الغنائم غنمتم؟ شنو؟ ما لا يترتب عليها؟ يفرض هذا الحكم، أن خمسها مولد، ها؟ خمسها لأصحابها، لأصحاب الخمس، هذا حكم، والموضوع هو الغنيمة. هذا بالنسبة للاعتراف، يبدو أنه تام، هذا السؤال هذا. يقول يبدو انه غير سام بخلاف الاعتراف الاول والاعتراف الثاني، فانهما تامان. هذا الاعتراف الاعتراف الرابع الاعتراف اللي ذكرناه بعد محطة العراق اللي قلنا عنه اسمع بالعراق خلاف هذا، يقول ماكو تنافي بين المطلقة وبين الرواية، هذا كل تنافي ماكو، ليش نقيد وكذا؟ نعمل بكل الدليل، الدليل المطلق عن المتمسك فيه لإثبات وجود الخمس حتى في الأراضي، ودليل الرواية المتمسك فيه أن الأراضي ملك لجميع المسلمين، ما اقتنع بينهم. يقول كون شيء ملك لشخص وجهة ما ينافي وجوب الخمس فيما يملكه ذلك الشخص أو تلك الجهة، ما ينافي. كما مثلنا في الدرس السابق، لو قال أن ما تخرجه من الغوث أو من المعدن هو ملك لك، جميعه ملك لك، جميعه لو طرع أنه بتمامه هو ملكك من كل المخرج، هذا ما ينافي وجوب الخمس من ماذا؟ فيما خرج من الغوث وما خرج من هذا المعدن، ما ينافي. فإذا كل هذه المشكلة ما لها داعي، لأنه لا تنافي بين الدليل، هناك كل منهما وبالتالي يثبت شنو وجوب الخمس في الأراضي. هذا الاعتراض الرابع، هذا قلنا جوابه في الدرس السابق بيناه، الآن نعيده حتى نوضح لنا مش ما كان واضح عند بعض الإخوان. قلنا أن هذا يكون له وجه ويكون لعله تام عندما تتحدث الروايات عن ملكية تقديرية شأنية اقتضائية، لا مانع من الالتزام بذلك، والمسلمون يملكون جميع الأرض المفتوحة عنوة بتمام أجزائها، لكنه يجب فيها
أصلاً،
يجب فيها. أما إذا كانت الروايات تتحدث عن منسية فعلية، سميناها مقصودة من فعلية، يعني الآن وقت فعلية لجنة الفصل، يعني موجب الاشتباه. لو كانت تتحدث عن ملكية الآن والروايات المفروض أنها صادرة من الأئمة عليهم السلام، وتتحدث عن ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة لتمام الأرض المفتوحة عنوة الآن، هذا يكون منافي يستلحظ ماذا؟ أنها ملك لجميع، أنها أنه يجب فيها الخمس. فأكون منافات بينهما، يجب الخمس في الأرض الخراجية، معنى أن خمس الأرض ليست لك، وإنما هي لله وللرسول يريد القربى إلى آخره. هذا شلون يجتمع مع الدليل؟ يقول له الآن هي بثمان أجزائها من كل، الآن بثمان أجزائها من كل، هذا ما يجتمع مع ماذا؟ مع وجود الخمس فيها، لأن وجود الخمس فيها يعني أن خمس هذه الأرض ليس لك، هذا ما يجتمع مع أنه كل كل أجزائها هي شنو؟ هي من كل. المنافاة بينهما حينئذ تكون واضحة، والظاهر أن الروايات التي يفهم هذه الروايات هي الملكية الفعلية. إلا هو يقول لنا يقول شلون يشتري هذا أرض الأرض المفتوحة عنوة وهي ملك لجميع المسلمين. قاعد يتحدث عن ملكية الآن، ملكية فعلية، ويتحدث عن ملكية ثانية. هو يجي سيدنا يقول له اشتري من الأرض المفتوحة عنوة، يقول لك كيف؟ ومن يبيعها في الرواية الأولى، ومن يبيع ومن يشتري وهي ملك لجميع المسلمين، هي شيء من المسلمين. ظاهر من ذلك أنها تتحدث عن ملكية فعلية، ملكية الآن، وهذا ينافي وجود الخمس ماذا؟ فيها. فالظاهر أن المنافاة بينهما تامة، فلا بد من العلاج. هذا هو الإعتراض الرابع على الاستدلال، والكلام له تتم تأتيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.